أعطيناك الحكم فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأمر. ثم قال: أتدرون من كوثر؟ قال: ودخل الحديث. رواه أحمد ومسلم والنسائي. وعن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. رواه أبو داود.
بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه في أن البسملة من الفاتحة أولى، وأن فيه دليلا على أنها ليست من الفاتحة، لأنه قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سال، فإذا قال الحمد لله رب العالمين، ولم يقل إذا قال بسم الله. وبقي من الحديث: إياك نعبد وإياك نستعين. وهذه الجملة فيها تقسيم مفعول: إياك نعبد وإياك نستعين، وتقديم معمول يفيد الحصر. فإياك نعبد مثل قولك لا نعبد إلا إياك، وإياك نستعين كذلك فيها تقديم المعمول المفيد للحصر. والاستعانة طلب العون، طلب العون. هذه يقول الله تعالى فيها: بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. شو بينه وبين عبدي سبحانه؟ لأن إياك نعبد من حقوق الله، فالعبادة له من العبد لربه، وإياك نستعين من الله للعبد. العون من الله للعبد، والعبادة من العبد لله، فهي بينه وبين عبده. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سألت. وفي هذا دليل على أن هذا الدعاء الذي في آخر الفاتحة يستجاب، لأن الله يقول: ولعبدي ما سألت. وفيه دليل أيضا على أنه ينبغي للإنسان أن يقدم الثناء على الله قبل السؤال، لأن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، كل ثناء على الله، ثم اهدنا الصراط المستقيم بعد ذلك. وهكذا ينبغي في من آداب الدعاء أن الإنسان أولا يحمد الله ويثني عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يدعو بما شاء. طيب، في قوله: من صلى صلاة عمومات، تعم الفريضة، أو من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفتح الكتاب، تعم الفريضة والنافلة. أولا: صلاة الجنازة وغيرها. ولهذا نقول: صلاة الجنازة يجب أن الإنسان يقرأ فيها سورة الفاتحة، إن لم يفعل انبطل. واستدل بها شيخ الإسلام على أن سجود التلاوة ليس صلاة، لأنه بالإجماع لا تجب فيه قراءة الفاتحة، ولو كان صلاة لنزل إما قراءة الفاتحة أو بطلانه أو بطلان هذا السجود. فلما لم يبطل بترك القراءة علم أنه ليس بصلاة. نعم. ولهذا يختار رحمه الله أن سجود التلاوة ليس بصلاة، وأنه يجوز والإنسان محدث، ويجوز والإنسان مثلا قد سترى عورته سترا كاملا أو غير كامل، حتى إنه يجوز أن يسجد إلى القبلة وإلى غير القبلة، لأن ذلك كما يجوز أن يدعو الله متجها إلى القبلة وإلى غير القبلة، لأنه يقول: هذا ليس كصلاة، ويستدل باللازم. وفيه أيضا دليل على ضعف الحديث الوارد: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، لأنه لو كان صلاة ولم يستثن إلا إباحة الكلام لوجب قراءة الفاتحة في الطواف. ومن المعلوم أنها لا تجب قراءة الفاتحة في الطواف، وعلى مما يدل على ضعف هذا الحديث وأنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة في اشتراط الطهارة للطائف فيها خلاف كما سبق لنا في دراسة صحيح البخاري، وأن من العلماء من قال إنها شرط، ومنهم من قال إنها واجب يجبر بدم، ومنهم من قال إنها ليست بشرط ولا واجب، وإنما هي أكمل وأفضل، لأنه بلا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم طاف متطهرا. نعم، ولكن هل هذا واجب؟ هذا موضع نزاع بين العلماء. والذين استدلوا بأن الطهارة واجبة أو شرط عمدتهم الحقيقية أو الصريحة حديث عائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. لكنه ليس بصريح، هو صحيح من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ليس بصريح في الموضوع. وش السبب؟ إذ يحتمل أنه إنما منعها من الطواف لأن الحائض لا يجوز أن تمكث في المسجد، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام الحيض إذا خرجنا إلى صلاة العيد أمرهن باعتزال المصلى. وعلى كل حال مثلا إن شاء الله يأتي بحث فيها أكثر منها. طيب، وفي هذا دليل على إثبات كلام الله عز وجل، الحديث دليل على إثبات كلام الله. من يخذ؟ من قوله قسمت الصلاة، ومن قوله خاطب العبد ويقول هذا أثنى علي عبدي، حمدني عبدي، مجدني عبدي إلى آخره. وفيه أيضا دليل على إثبات سمع الله وإحاطته وشموله، لأن القارئ الذي يقرأ الفاتحة هنا يقرأها سرا أو جهرا، أحيانا سرا وأحيانا جهرا، ومع ذلك فالله تعالى يسمعه ويجيبه. وفيها أيضا دليل على أن صفات الخالق لا يجوز أن تقاس بصفات المخلوق، وأنه لا يجوز للإنسان إذا استبعد وقوع أمر في صفات الله أن ينكر هذا أو يؤوله أو يحرفه على الأصح. من أين نأخذ؟ من تكريم الله تعالى لجميع المصلين في آن واحد في وقت واحد، لأن قوله حمدني عبدي يشمل كل من قال الحمد لله رب العالمين. وفرض أننا في صف الآن نصلي مثلا 200 نفر خلف الإمام، هل كلنا نخلص في لحظة واحدة من الحمد لله رب العالمين؟ لا، بل نختلف. ومع ذلك كل واحد منا يخلص منها يقول الله له حمدني عبدي حمدني عبدي. وهذا دليل على أن صفات الخالق لا تشبه صفات المخلوقين. ومثلنا أمس بمثال يقرب من هذا، تشكك فيه بعض المتأخرين لظنهم أنه مستحيل. ما هو؟ حديث النزول، حيث قالوا كيف ينزل السماء الدنيا حين يبقى ذلك للآخر، وذلك للآخر يكون هنا، وإذا طلع الفجر انتقل إلى أناس آخرين، فيلزم أن يكون الله دائما في السماء. فيقال هذا إنما يقال لو كنا نقيس صفات الخالق بصفات المخلوقين. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم لشدة تسليمهم وانقيادهم ما أوردوا هذا على النبي عليه الصلاة والسلام، ما أوردوا. ولو كان هذا من الأمور التي يجب على الناس أن يفهموها ويتبينوها لكان الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أن الله قدر أن بعض الصحابة يسأل عنها. طيب، فيها أيضا دليل على فضيلة الفاتحة، لأن الله سماها صلاة، وعلى أنها ركن في الصلاة، لأن الجزء إذا عبر به عن الكل دل على ركنيته فيه، وكذلك إذا عبر بالكل عن الجزء دل على ركنيته فيه، حتى إنه يصدق أن هذا كل هذا الكل، هذا الجزء كل الكل. نعم، أيهن هنا عبر عن كل بالجزء، قسمت الصلاة، من المراد قسمت قراءة الفاتحة. هنا وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت. عندكم كلكم 30 بالرب 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، ويتبارك الذي بيده الملك، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. ولا يختلف العادون أنها 30 آية بدون البسط، بدون التسمية عنده. تسمية عندكم؟ يعني بدون بسم الله الرحمن الرحيم. عندي أنا أشكال في 30 آية، لأن الذي يتبادر للذهن إن سورة من القرآن 30 آية شفعت، نجل 30 بدل أو صفة وشفعت الخبر، لكن على نسخنا هذه تكون 30 هي الخبر، 30 هي الخبر. لكن فيه إشكال، وجه الإشكال أن محط الفائدة بهذه الجملة هل هي بيان عدد آياتها أو بيان أنها شفعت؟ الظاهر هذا، مع أنه يصح أن نقول إن محط الفائدة بيان عدد الآيات وشفاعتها، ونجعل 30 آية خبر لإن وشفعت خبرا ثانيا، وتعدد الخبر جائز. نعم. على كل حال الشاهد من هذا أن هذه السورة 30 آية بدون ذكر التسمية، دل ذلك على أن التسمية ليست من السورة، لا بالنسبة للفاتحة ولا بالنسبة لغيرها. لكن اسمعوا الحديث الذي بعده. وعن أنس رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا في المسجد إذ أغفى إغفاءة. بين هذه يقال فيها بين، ويقال فيها بينما، وأصلها بين، أصلها بين، والألف فيها للإشباع. وأما بينما فالأصل فيها بين وما زائدة، ودائما كما تعرفون أن ما تزاد في مسائل كثيرة، مثل تزاد بعد الشرط وتزاد بعد الباء، كثيرا ما تزاد. إنما إذا كانت بين فالألف فيها للإشباع، وإذا كانت بينما فما فيها زائدة. طيب، وش اللي ناصبه؟ منصوبة على الظرفية، والعامل فيها في هذا التركيب قوله أغفى، أغفى إغفاءة. طيب، وقوله إذ أغفى، إذ هذه بعضهم يرى أنها زائدة ويقول التقدير بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا أغفى إغفاءة، يعني أغفى إغفاءة في ذلك الزمن الذي هو بين أظهرنا. ويجوز فيما أظن أن نجعل إذ ظرف، ويكون هذا من باب البدل لبين الأول، ولكن هذا بعيد في الحقيقة. الذي يظهر أن إذ إما زائدة، وإما أنها حرف للتعليل، وهذا أيضا فيه نظر وإن كان يحتمل، فأقول القول بزيادتها هو الأصل. وقوله بين أظهرنا، وقول بين أظهرنا هذه أيضا ظرف إشارة، حال من رسول الله، حال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ويجوز أن نجعل بين أظهرنا خبر لقوله رسول الله ذات يوم بين أظهرنا، ونجعل ذات هي الحال، رسول الله حالة كونه ذات يوم بين أظهرنا. وأهم شيء هو أن نعرف إعراب بين أو بيننا، لأنها دائما تشكل على الطلب، فصارت بين ظرف وألف فيها الإشباع، وما إن قلت بها فهي زائدة، وعاملها الفعل الذي يأتي بعدها وهو في هذا المثال أغثى. مش معنى أغثى أغثاء يعني نام نومة، وهذه النومة هي ما يعتريه عند نزول الوحي عليه عليه الصلاة والسلام. ثم رفع رأسه متبسما فقلت ما أضحكك يا رسول الله؟ قال أنزلت علي آنفا أي قريبا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال أتدون ما الكوثر؟ قال وذكر الحديث رواه أحمد ومسلم والنسائي. هذا الحديث استدل به من يرى أن البسملة من السور. وجه الدلالة أنه قال أنزل علي آنفا سورة ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فدل ذلك على أن البسملة من السورة، ولكنه في الحقيقة ليس بصريح، مو بصريح، لأنه من الجائز أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بها للدلالة على أن هذه السورة كاملة، لأن البسملة يؤتى بها نعم لبيان ابتداء السورة، فجاء بالبسملة إشارة إلى أن هذه السورة كاملة، لأنه لو قال أنزل علي سورة ثم قال إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر لكان ربما يتشوق الناس إلى بقية السورة مثلا أو أول السورة، فلما ذكر البسملة دل ذلك على أن هذه أولها، هذا أول السورة. على كل حال ليس بطريق حديث أبي هريرة السابق والذي بعده الأول والثاني كلاهما صريح في أن البسملة ليست من السورة. وعلى هذا نقول عندنا دليلا، أحدهما صريح والثاني محتمل، والقاعدة أنه إذا وجد دليلان أحدهما صريح والثاني محتمل مش نأخذ بالصريح، لأن هذه طريقة الراسخين في العلم. كما في القرآن تماما، هو الذي أنزل عليك كتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه إلى آخره. وهذه القاعدة ينبغي لطالب العلم أن يسير عليها أيضا، أنه إذا اجتمع نص محكم بين ونص متشابه فالواجب حمل المتشابه على المحكم، لأنه ما يمكن يعارض البين بأمر خفي حتى يبقى الأمر صريحا.
الأول.
نعم.
قال اليعمري يعني سمعت من الله شهد بها لا يعتقد منها القرآن بل هي مسنة عندها تتعود
بالتحريم.
إيه. في سورة النمل.
لا أصل سورة النمل سورة النمل يحكي الله سبحانه وتعالى عن أمر كتبه سليمان. فهو يحكم كتابة بأمته. ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ولهذا هذه بسم الله الرحمن الرحيم في سورة النمل بالاتفاق أنها من السورة، لأن ما ابتدأت بها السورة، لأن الله يحكي ينقل فيها كتابا كتبه سليمان إلى ملك السبع. ما يكتب كتاب النساء. نعم.
لا يمكن القول بأن البسملة من سورة الكوثر وليس من
ما ظاهر هذا، ما ظاهر أن نفرق بين هذا وهذا ليس بظاهر. الذي يظهر أنها ليست من السورة لكنها يبتدأ بها. ويدل على هذا أيضا وأصرح منه حديث ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم أو أبو داود. دل هذا على أن البسملة يؤتى بها ليتبين أن هذه السورة مبتدأة. نعم. نعم. أي نعم. لا بس يقول علّه عندي بعدم سماع الجشمي من أبي هريرة لكن ذكره ابن حبان في اعتقاده. طيب
على هذا الشيء
نعم لقاء ايش؟ لو هذا سبق الكلام فيه وقلنا ان الاحاديث الاكثر عن النبي عليه الصلاه والسلام والاثبت انه لا يشعر بها، ولكن ما ذلك لو جهر بها فلا ينكر عليه، انما لا ينبغي ان يجهر بها مساوي للاسرار، لان الاسرار اكثر واثبت، ولكن مع هذا لا باس ان يشعر احيانا. لا يجهر بها احيانا على بعض الذي نرى انه ما يشعر بها، لكن لو جهر بها لا ينكر عليه، يعني ما نجعل السنية الجهر مقارنا للسنية السرية، فالأكبر والأكثر الإصرار، لكن لو أنه جهر ما نقول هذا بدعة وحرام ممكن عليه، لأنه ورد إلا أنه لا يساوي ورود الإصرار عن الإصرار. يعني قلنا هل يجهر بها أو يسر؟ هذا سؤالي؟ نفس الشيء. إذا قلنا إنها من السورة جهر بها، وإذا قلنا ليست منها فإنه لا يجهر بها، ولهذا من يجهرون بالبسملة في الفاتحة تجدهم يجهرون بالبسملة في غيرها من السورة حتى بصلاة الفرض، عندما يقرأ الفاتح ويذكر مثلا سورة الكافرون تجده يجهر بالقراءة فيها. هذا مذهبهم اللي يرون، الذين يرون أنها من السورة يشعرون بها. لا يفرق لأنه يبسم لكن يسر، يبسم لكن يسر، عند القائلين بأنها ليست من السورة يقولون أن الإسرار بها أفضل. نعم. نعم. هذه وهي آية. نعم. صحيح أن البسملة آية لكنها مستقلة عن السور كلها، بس توجبها للعلامة. باب وجوب. نعم. لا الصحيح من السعير فقط ولا يبسل. إن كان من أول سورة يبسل. أما إذا أراد أن يقرأ في أثنائها فإنه يستعيذ فقط، لأن الله إنما أمرنا بالاستعاذة فقط، وأما البسملة فلا ينبغي البسملة. باب وجوب قراءة الفاتحة. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وفي لفظ لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، رواه الدارقطني، وقال إسناد صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي قداد، رواه أحمد وابن ماجه، وقد سبق مثله برواية أبي هريرة رضي الله عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرج فينادي لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب كما زال، رواه أحمد وأبو داود. نعم. طيب يقول مؤلف باب وجوب قراءة الفاتحة. المراد بالوجوب هنا ما هو أعم من الركن والشرط والواجب، ولننظر هل هذا الوجوب للركنية ولا للشرطية ولا للواجب فقط. نعم. الأحاديث تدل على أن الوجوب هنا وجوب ركنية لا وجوب شرطية ولا وجوب يسقط بالسهو، لأنه مثلا ستر العورة هو واجب في الصلاة ولا غير واجب؟ واجب، لكن وجوب شرطية لأنه يتقدم على الصلاة وليس من ماهيتها، لكن قراءة الفاتحة واجبة إلا أنها وجوب ركنية لأنها من ذات العبادة، ولهذا إذا كان الأمر واجبا في العبادة وهو من ذاتها أي من ماهيتها ومقوماتها فهو إما واجب وإما ركن، أما إذا كان سابقا عليها فهو شرط. فالفاتحة نقول وجوبها هنا وجوب ركنية لا تصح الصلاة إلا بها. والدليل قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولا نافل الجنس. الصلاة تشمل جميع الصلوات الفرض والنفل، وتشمل كذلك صلاة الإمام وصلاة المأموم وصلاة المنفرد. نبي نأخذ بعمومها حتى نشوف إذا جانا شيء يخصص نمشي عليه. إنما كلمة لا صلاة عامة شاملة، تشمل الفرائض والتطوع وصلاة المأموم والإمام والمنفرد. وقوله بفاتحة الكتاب في هذه الصورة المعروفة، وسميت فاتحة الكتاب لأنه افتتح بها، لا لأنها أول ما نزل، بل أول ما نزل من القرآن أربع آيات من سورة اقرأ من أوله. لو قال قائل المراد بقوله لا صلاة أي كاملة، بقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وعلى هذا فنحمل النفي هنا على نفي الكمال لا على أنه نفي للصحة. وعندنا هذا الدليل من القرآن ومن السنة، فاقرأوا ما تيسر. فما هو الجواب على هذا القول؟
نعم،
يقول اقرأوا ما تيسر، واقرأ ما تيسر معك من القرآن، هذا عام أو مجمل إن شئت فقل مجملا. بينه هذا الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فدل على أن الواجب قراءة فاتحة الكتاب. نعم. ثم لو قال لنا لماذا تذهبون إلى كون ما تيسر مجملا وهذا مبين له، لماذا لا تذهبون إلى أن النفي هنا نفي للكمال إذ لا يتعين أن نجعل ذلك مجملا وهذا مبين؟ نقول لا، في أيضا دليل غير هذا. نقول لأن حديث أبي هريرة وحديث عائشة صريح في أنها فاسدة، من لم يقرأ بهم القرآن فصلاته خداج أي فاسدة. وبذلك نعرف أو يتعين أن يكون المراد بالنفي إيش؟ نفي الصحة، لأنه إذا ثبت الفساد لمن لم يقرأ انتفت الصحة أيضا عن من لم يقرأ. وبهذا التقرير يتبين أنه لا حجة لمن قال إن قوله لا صلاة أي كاملة بدليل الآية والحديث. طيب نعم. أما اللقى الذي أعقب المؤلف بهذا قال لا تجزئ صلاة، المؤلف جاء بهذا اللقى لأنه صريح بأن النفي هنا مش نفي له للعزة، لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، رواه الدارقطني وقال إسناده صحيح. نعم.
وقال
الخليل رسول
الله
حاكم في السنة الفراوية والخلاج في المصر، وقال غيرهم أي فهو الأقرب لأن الحقيقة الشيء الخداج. حتى عندنا الآن التمر إذا قالوا هذا تمر الخداج يعني فاسد، لا يزال معروف إلى الآن في اللغة. نعم.
نحن
الشيء
الخداج.
نعم. نعم يمكن أن نقول هذا أيضا، إن المراد ما يجب عليكم أن تقرأوا قراءة ترهقكم في صلاة الليل فتقرأوا ما تيسر، يمكن هذا. لكن كلمة اقرأوا ما تيسر عموم يتناول حتى قراءة الفاتحة لولا لا صلاة الليل. سنقول هذا الرجل يقوم صلاة الليل يقرأ لي تيسر له، واللي تيسر له مثلا أن يقرأ سورة لم يكن. نعم. ما يخالف هو من قيام الليل، حتى في قيام الليل، في قيام الليل لو أن الرجل قرأ ما تيسر ولم يقرأ الفاتحة ما تصح، 50. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي قداد. رواه أحمد وابن ماجه. وقد سبق مثله من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وهو الذي في الباب الذي قبله، لأنه يقول من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي قداد. طيب سميت أم القرآن؟ نعم، لأن أم الشيء هو ما يرجع إليه الشيء، والفاتحة يرجع إليها معنى القرآن كله موجود فيها إجمالا، موجود في الفاتحة إجمالا. فالقرآن يتضمن التوحيد ويتضمن الأخبار ويتضمن الأحكام، كلها موجودة، أمهاتها وأصولها موجودة في فاتحة الكتاب. ففي الحمد لله رب العالمين إثبات الصفات، إثبات التوحيد بأقسام، إثبات التوحيد بأقسامه في الحمد لله رب العالمين، بس هذه الآية فيها إثبات التوحيد بأقسام. الألوهية في قوله الله، والربوبية في قوله رب العالمين، والأسماء والصفات في الحمد، الحمد لله لأنه لا يحمد إلا على كمال صفاته وإحسان، والباقي زيادة، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وفي قوله إياك نعبد العمل، العمل والعبادة والتعبد لله، وإياك نستعين التوكل. وفي قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فيها إثبات الأخبار، وأن الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: منعم عليهم، ومغضوب عليهم، وضالون. فالمنعم عليهم هم الذين علموا الحق واتبعوه، والمغضوب عليهم هم الذين علموا الحق وخالفوه، والضالون هم الذين جهلوا الحق، يعني لم يعملوا بالحق جهلا منه. طيب النصارى من أي الأقسام؟ لا، بالوقت الحاضر من القسم الثالث، من القسم الثاني، وهم المغضوب عليه، يعني بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام انتقلوا من وصف الضالين إلى وصف المغضوب عليه، لأنه لا فرق بينهم وبين اليهود. فاليهود حينما كانت شريعة عيسى قائمة مش نعتبرهم مغضوبا عليهم، لأنهم علموا الشريعة الحقيقية التي هي شريعة الإسلام في نبوة عيسى، ولكن خالفوه. بعدما جاء شريعة النبي صلى الله عليه وسلم علمها النصارى فخالفوه، فصاروا بمنزلة اليهود بالنسبة لشريعة عيسى. وعلى هذا فنقول النصارى بعد بعث الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبرون من قسم المغضوب عليهم. نعم،
في حديث قوله من علي عبد ظاهر العموم، حتى سواء الإنسان يعني أحضر قلبه أو لم يحضر،
هنا لا ظاهر العموم، ظاهر العموم. لكن قد يقال إن الإنسان الذي يقرأ الفاتحة بدون استحضار أين حمد الله؟ ما حمد الله، لأنه حين يقول على أنه بس عادة تماثيلية، ولهذا ما يدري له باقي السورة. نعم، وأحيانا عندما يقول الضالين يقول آمين، يرجع إلى نفسه ما يدري هو قرأه ولا ما قرأه. نعم، يشك. فالله أعلم، إن شاء الله نقول فضل الله واسع. نعم، إيه نعم صحيح. إيه بس هذا ذكر باللسان، والحديث يقول إذا قال، فهل نجعل الحكم معلقا بمجرد القول؟ نعم، أو لا بد من قول يشعر الإنسان، يشعر الإنسان بأنه حمد ربه فيه. هو ما في شك أنه أتم، كن أتم ما في إشكال، لكن الكلام هل الله يجيب المصلي وهو غافل؟ لا، الصلاة تصح، ما في إشكال. لكن هل يجيبه الله وهو غافل ما يدري وحمد ربه ولا ما حمد ربه؟ لا ما ما اختلفنا في ان هذا ناقص. نعم. ولا اختلفنا ايضا في ان الصلاه مجزئه. انما الان حل الاشكال هل ان الله يجيبه اذا قال الحمد لله رب العالمين وهو غافل لائم يفكر دكانه ولا يفكر سيارته ولا يفكر، هل يجيبه الله ولا لا؟ هل يجيبه الله مو هل يجيبه؟ اي فيقول له حمدني عبدي. وهذا العبد في الحقيقه ما كان ما يشعر اطلاقا انه حمد الله. على كل حال نقول ان شاء الله فضل الله واسع ونأخذ بالعموم ونقول هذا الرجل قال الحمد لله رب العالمين فيقول الله له حمد الله حمدني عبدي.
في حديث من الكتاب ان العبد ان الله يلتفت على الى يعني له الانسان.
نعم
يلتفت عنه الله
اعرض الله عنه
اعرض الله عنه حتى
وقال اتلتفت الى خير مني. ما يخالف ان كل هذا صحيح ولا شك ان التفات القلب عن الله انه يوجب ان الله يلتفت عن العبد، لكن بس اذا اخذنا بالعموم ما ندري انت جرى معناته بالحرف ان شاء الله تحت القلب. وهو صحيح يجب ان الانسان يحفظ قلبه لان الانسان يشك الى حد بعيد في ان الله يجيبك ويقول حمدني عبدي وانت ما تدري وانت حمدت الله ولا ما حمدت. اي انت؟ كيف تنفيذ؟
نقول
أنه
غير
وارد في الآية التي تدل على نفس الصحة. التعريف أمنا قلنا أن الذين قالوا نفي للكمال استدلوا بالآية تقرأوا ما يذكر من القرآن. عرفت؟ يقولون لما قال اقرأوا ما تيسر من القرآن ثم قال لا صلاة لمن لم يقرأ قلنا هذا على نفي الكمال، فالفاتحة حكما من غير، لكن لو قرأ غيره مما تيسر فقد أتى بالواجب. أحيان
بعينه، لا لأنه غير موجود. لأنه غير موجود، لكن ورد تقرير الشرع لجنسه. وش جنسه؟ مثل هذا، مثل قضية أبي هريرة كونه يخرج وينادي فيقول لا صلاة لجميع القرآن قاعدا. وكذلك أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة أن ينادي يوم خيبر إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الأمور الأهلية. وكذلك نداء العباس في غزوة حنين يا أصحاب الشجع السمرة يا أصحاب سورة البقرة، لأنه كان رفيع الصوت. فدل هذا على أن جنس ما يبلغ به النداء أمر مقرر من قبل الشرع، لكن اختلفت الوسيلة، والوسيلة ليست مقصودة لذاتها وإنما هي مقصودة لغايتها، مقصودة لغايتها. عندنا مثلا المطابع التي تطبع الكتب، هي موجودة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ مي موجودة، لكن موجود جنس، وهو الأمر بكتابة السنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل من أهل اليمن وسمع خطبته يوم الفتح وأعجبته، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن تكتب له، فقال اكتبوا لأبي شاه. وكذلك أذن لعبد الله بن عمرو بن العاص أن يكتب عنه ما يقول. فالكتابة حقيقة وسيلة، يعني حفظ للسنة، وسيلة لحفظ السنة. هذه المطابع لو جاء إنسان وأنكرها قال هذه من موجودة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فهي منكرة، يقول لكن جنسها موجود مقرر، الجنس موجود مقرر. وهكذا الإبلاغ بالمكبر والإبلاغ بالمذياع وما أشبه ذلك هو جنس مقرر. وقوله بفاتح إلا بقراءة فتح الكتاب فماذا، هذه الكلمة اختلف الناس فيها، فمنهم من قال إنها شاذة فلا تقبل، ومن قال إنها شاذة فلا تقبل، لأن الأحاديث الكثيرة التي تكاد أن تكون شبه متواترة ليس فيها قوله فماذا. ومنهم من قال إنها ثابتة ولكن معناها ألا تنقص، أنا إلا بقراءة فاتحة الكتاب أو أذيت، يعني فما زاد رفع للنقصان، مثل وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، المعنى لا ينقصون إلا يزيد. المعنى هنا فما زاد يعني ما في قراءة إلا بأم القرآن وفاعلة، يعني لا ينقص عن ذلك، لا ينقص عن ذلك. مثل هذا تأكيد لإتمام قراءة الفاتحة وليس تقريرا لوجوب الزيادة عليها. نعم، هذا ما أجاب به الجمهور. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجب قراءة الفاتحة وزيادة سورة قصيرة مثلا أو آيتين أو ثلاثا. المهم أخذوا بهذا الحديث على أنه على أن الكلمة ثابتة وأن المراد بها إثبات وتقرير الزيادة، لكن الصحيح رأي الجمهور، لأنه قد ثبت في الصحيحين من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب فقط، فاتحة الكتاب فقط. لا يقال انه اذا ثبت انه قرا الركعتين الاوليين الفاتحه فما زاد فقد حصل المطلوب، لاننا نقول ان قراءه الصلاه واحد، ما وجب في الركعه الاولى وجب في الركعه الثانيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وبهذا عرفنا ان قراءه الفاتحه واجبه في كل ركعه، والا لقلنا إنه يكتفى بقراءتها في الصلاة مرة واحدة. بل أصح في هذه المسألة رأي الجمهور، وأن هذا إما أن نقول إن الرواية شاذة والسجود أمر موافق. نعم، وذلك إذا خالف الثقة من هو أولى منه وأرجع، إما بكثرة العدد وإما بقوة الحفظ. الوجه الثاني أن نقول حب أنها ليست شاذة وأنها صحيحة، فإنه لا يتعين أن يكون المراد بها إثبات وتقرير الزيادة، إذ من الممكن أن تحمل على أن المراد تقرير قراءة الفاتحة، وأن المعنى لا بد من قراءتها أو زيادة فلا تنقص. ويؤيد هذا الحمل، يعني إذا قال من الذي أوجب لكم أن تحملوا الحديث على هذا المعنى إذا صححتم اللفظ، نقول يؤيد حديث أبي قتادة الثابت في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقتصر في الركعتين الأخريين الظهر والعصر على قراءة الفاتحة. فقد يقول قائل لا دليل لكم في هذا الحديث، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ ما زاد على الفاتحة في الركعتين الأولين. جوابنا أن نقول لو وجبت في الركعتين الأولين لوجبت في الركعتين الأخرين، لأن القراءة في الصلاة واحدة، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم للمصلي في صلاته افعل ذلك في صلاتك كلها. ثم إنه مما يدل على عدم التعيين، على عدم التعيين الزائد، أنه ما عين في هذا اللفظ المجمل، ولا بين أيضا في حديث آخر، ما عين ولا بين، ما قيل إلا بقراءة الفاتحة مثلا وقل والله أحد. نعم، ولا بين في حديث آخر من المراد بماذا كذا وكذا. والشيء الموجب لا بد أن يعين، والنبي عليه الصلاة والسلام لما كانت قراءة الفاتحة واجبة عينها للناس وبينها لهم. ثم قال المؤلف، هذا دليل آخر، لكن هذا الذي نقول الأصل الأشياء رباحة، هذا دليل سلب، بمعنى أننا لا نوجد ما يثبته، لكن نحن نريد أن نستدل بدليل إيجابي يثبته. ولكن لو عجزنا مثلا عن الدليل الإيجابي نرجع إلى دليل السلب والنفي، يقول لا دليل على منع والأصل الحجم. ففرق بين الطريقتين، الطريقة التي سلكناها إثبات أن هذا أمر واقع في الشرع، وهو طلب أي وسيلة توصل الشرع إلى العباد. نعم، أما الذي ذكرت أن نسلكه فهذا إذا تعذر علينا هذا قلنا لهم الأصل عدم المانع، الأصل عدم المانع، فهذا دليل يدل عليه. وقد يرجون
عليها الشرع
ما لك إذا أوى بمرجس جئنا بدليل الله. نعم، تدل على ان الصراط التي لا تجزي هي التي لم تقرا فيها بكثره. اذا كان عندنا ادله كثيره على هذا فيكون ما تيسر على سبيل الاستقرار. وقراءه الفاتحه لولا الادله الزاد على وجوبها عينا لقلنا ايضا يكون حديث واحد. فقراءه الفاتحه وما تيسر على سبيل الاستقرار. ولهذا بعض العلماء حكم بشذوذ هذه الكلمه سواء ما تيسر او ما ذاك، حكم بالشذوذ. لماذا؟ لأن يكون عندنا أحاديث كثيرة متواترة أو شبه متواترة على أن الواجب قراءة الفاتحة فقط، فما زاد عليها فليس بواجب. وهذا أقول هو الصحيح وأقول متوقف، ليس كقول من يقول يقرأ ما تيسر ولو غير غير الفاتحة كقول الحنفية، ولا قول من يقول تجب القراءة وزيادة. تقرير حديث أبي قتادة واضح أنه وجب توجب لكل رحمة، هذا مما يستدل به. وإن كان قد يقول قائل ما ذكرت، لكن يقول العصر أنه ما وجب في الصفحة الأولى وجب في الصفحة الثانية، يقول شفى ذلك في صلاة الكل. باب ما جاء في قراءة المأموم وإنصاته إذا سمع إمامه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، رواه الخمسة إلا الترمذي، وقال مسلم هو صحيح. طيب، إنما جعل الإمام، الجعل ينقسم إلى قسمين: كوني وشرعي. كوني وشرعي، فالكوني مثل قوله تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين. لماذا جعلناهما آيتين؟ يعني شرعناهما؟ لا، سيرناه تسييرا قدريا آيتين، وهو في القرآن كثير: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها، وأمثال ذلك كثير. والنوع الثاني الجعل الشرعي، بمعنى شرع، جعل بمعنى شرع، جعل بمعنى شرع. ومنه قوله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا ذاهبة ولا وصيلة ولا حام. ايش معنى ما جعل الله؟ اي ما شرع. الدليل ان ما شرع لان الله تعالى جعل ذلك كونا، فان العرب اتخذوا هذه الاشياء فهي كونا مقدرة ومجهولة، لكن شرعا غير مجهولة. طيب، ومنه فيما يظهر: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني ما شرع لكم أمرا يخرجكم ويكون لكم ويكون عليكم به ضيق، فكل ما جعله الله تعالى من الشرع فهو سعة. هنا إنما جعل الإمام، مش معنى جعل؟ شرع، يعني شرع الإمام الذي به صلاة الجماعة ليؤتم به، يعني ليقتدى به ويتخذ إماما. فرع على ذلك قوله: فإذا كبر فكبر. إذا كبر فكبر، هذه تشير إلى أن حال المأموم مع الإمام أربع، أحوال المأموم مع الإمام أربع كذا: إذا كبر تكبر. كلمة تكبر تفيد حالين، وكلمة إذا كبر تفيد حالين أيضا. خلوكم معنا: إذا كبر تفيد حالين، أننا لا نكبر قبله ولا معه. أولا، إذا كبر لا نكبر لا قبله ولا معه، لأني إن كبرت قبله أو معه فأنت من جررت تكبيره. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا كبر فكبر، تفيد حالين أيضا. نعم، وهي المتابعة وعدم التأخر، يعني أن تبادر تبادر. نعم، أن تبادر ولا تتخلى. أن تبادر من الناس من فأل تكبره، عدم التخلف أنه لو تخلى لن يكبر تكبيرا متابعا فيه. فالأحوال إذن أربع: سبق وموافقة ومتابعة وتخلف. لفظ وموافقة ومتابعة وتخلف أين الأمر؟ لا على خلال لا على تابع فقط. لم يؤمر من هذه الأحوال الأربع إلا بحال واحدة وهي المتابعة. إذا كبر فكبروا. وكذلك بقية أفعال الصلاة، إذا ركع فاركعوا، إذا سجد فاسجدوا، قال وإذا قرأ فأنصتوا. إذا قرأ فأنصتوا رواه الخمسة إلا الترمذي وقال مسلم هو صحيح. نعم الشاهد قوله إذا قرأ فأنصتوا، إن هذا أمر للمأمور بإنصاته لقراءة الإمام. طيب إذا قرأ سرا أو جهرا وش الدليل؟ يقول أنصت ولا إنصات إلا لصوت، لا إنصات إلا لصوت. طيب إذا قرأ فأنصت هذا عام يشمل قراءة الفاتحة وغيرها، أنه إذا قرأ الإمام فإننا مأمورون بالإنصات. نعم وجوبا ولا استحبابا؟ الأصح وجوبا، وأنه يجب الإنصات لقراءة الإمام، لأن هذا من تمام المتابعة في الحقيقة. هذا من تمام المتابعة، لأنك إذا ما أنصت ما تابعت قراءته، وإذا أنصت فقد تابعت قراءته. فلهذا إذا كان الإنصات لقراءته من تمام متابعته فمتابعته واجبة. وقال مسلم هذا هو صحيح، يقول مسلم إن هذه الجملة صحيحة إذا قرأ فأنصت، ومع ذلك ما رواه هو في صحيح، واعتذر عن ذلك بنفس الصحيح بأنه إنما يروي ما أجمعوا عليه، والرواة اختلفوا فيه على أبي هريرة، فلما اختلفوا عليه تركه، وإن كان يرى أنها صحيحة، لكن يقول إننا لا نذكر في كتابنا هذا إلا ما أجمعوا عليه، أي ما أجمع عليه الرواة، فالرواة عن أبي هريرة اختلفوا، فلهذا حدث عن مسلم في صحيحه، وإن كان يعتقد أن هذه اللفظة صحيحة، ويؤيد صحتها عموم قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فإن أول ما يدخل في ذلك قراءة الإمام مع المأمور، فإنه مأمور بالإنصات لها. يعني مثلا هذا حديث أبي هريرة ما اتفق الرواة فيه بالنسبة لذكره في هذا الحديث، وهو معنى ما أجمع الناس على أن رواتهم معدلون وموثقون مثلا، المراد ما أجمعوا عليه، ولهذا عنده نسخة يجب أن يعلق عليها لأن عبارته هذه مهمة، لكن نحن عرفنا أن المراد ما أجمعوا عليه بالنسبة لأبي هريرة، لأن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر هذا الحديث وقال إن الرواة لم تتفق فيه عن أبي هريرة، فدل ذلك على أن مراد البخاري مراد المسلم ما أجمعوا عليه بالنسبة للرواة عن شخص، ورواة هذا الحديث لم يتفقوا على هذه اللفظة. نعم هذا أصل غير صحيح حديث الدرة، لكن هذا الحديث أصله صحيح، إلا أن الرواة الذين رووا اختلفوا في إذا قرأ فأنصت، فلما اختلفوا فيها حدث. طيب المهم الآن قلنا الصحيح وجوب الإنصات، ونصحح ذلك لأمرين، الأصل في الأمر مش الأصل فيه الوجوب، الشيء الثاني أن هذا من متابعة الإمام في الحقيقة، يعني إذا أخذت أن تقرأ وهو يقرأ فأين المتابعة؟ المتابعة أنك تسير خلفه. إذا كان يقرأ وأنت منصت فهذا أفضل تتابعه، لكن إذا كان يقرأ وأنت تقرأ فهذه الحقيقة مخالفة ليست متابعة. لهذا الذين قالوا انهم يقرأ يقولون يقرأ ليس كذلك. فأرى في هذه الحالة ان يكون ينصت بقراءة الفاتحة اوسع، يعني حتى اذا صار يقرأ في سكتاته وسكتاته اذا امكن ان يقرأ فيها الايات ما نغاد انها يمكن، هو مسكت الامام كل اية يسكت بقدرها، لكن لو فرض المسكت فتجده يكون مشغولا عن المتابعة بملاحظة قراءة نفسه، ملاحظة قراءة نفسه. فالأولى أن فاتحة يخلصها للمتابعة، هذا
الأولى.
نعم لكن صحيح، لكن قراءة غير الفاتحة بالنسبة للإمام سنة، وقراءة فاتحة عربي يكون يتابع الإمام في هذا الركن وينصت له تماما أولا. ولهذا ما علمت أحد من أهل العلم قال إنه يتابع الإمام الفاتحة قبل أن يخص منها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله. قال: فإني أقول ما لي أنازع القرآن. قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يشعر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلوات بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن. هذا الحديث فيه أيضا دليل على ما دل عليه الحديث السابق أن المأمور مأمور بأي شيء؟ بالإنصاف لقراءة إمامه. وفي قوله ما لي أنازع القرآن دليل على أن هذا القارئ كان يرفع صوته ويجهر، لأنه ما في منازع إلا إذا كان يجهر ويسمعه النبي عليه الصلاة والسلام فينازعه، بمعنى أنه يخلط عليه القراءة ويدخل قراءته في قراءته. لكن مع هذا قوله عليه الصلاة والسلام قال: فانتهى الناس عن القراءة. ما بعد قوله لا تفعلوا أو لا تقرأوا فيما جعلت فيه يعم النهي عن القراءة السرية والقراءة الجهرية. وقوله فيما سبق إذا قرأ فأنصتوا يعم أيضا القراءة السرية والجهرية، وأن الإنسان مأمور للإنصات حتى سرا، لأن يعني هذا من المتابعة. وأبو هريرة رضي الله عنه يرى أن الإنصات الذي أمر به أن لا يشهر، أن لا يشهر. ولهذا لما قال له رجل: أرأيت الفاتحة؟ قال: اقرأ بها في نفسك، اقرأ بها في نفسك. يعني أنه يرى رضي الله عنه أن المنهي عنه الجهر، يعني إذا صار الإمام يشهر لا أشهر عنه، ولكن اقرأ بالفاتحة سرا ولا تشهر بها. أعود مرة ثانية أقول: هذا الحديث يدل على أن الرجل كان يقرأ جهرا، كان يقرأ جهرا، عرفتم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما لي أنازع القرآن. لا شك أن هذا الاستفهام للإنكار، يعني كأنه يقول: لا تنازعوني القرآن. يقول: فانتهى الناس عن القراءة مع النبي صلى الله عليه وسلم فيما يشهر فيه. قول عن القراءة، هل المراد القراءة سرا وجهرا أو القراءة جهرا؟ يحتمل الحقيقة، لأن أصل الإنكار على أي شيء؟ على المنازعة اللي فيها جهر. كلمة عن القراءة عن الناس وعن القراءة يعني الجهر والسر، فلعل الصحابة رضي الله عنهم فهموا أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد أن يقرأ أحد، فلهذا انتهوا عن القراءة فيما يجهر فيه من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا يكون أصل أو سبب النهي والسبب منازعة النبي عليه الصلاة والسلام بالقرآن، وذلك لا يكون إلا بالجهر. ثم صار النهي عن الجهر والإصرار لعموم قوله إذا قرأ فأنصت، فإن الإصرار يقتضي الاستماع، ولا استماع والإنسان يقرأ ولا استغفار لا يمكن يستمع، لأن الله لم يجعل الإنسان قلبين في جوفه. وعلى هذا فنقول عن القراءة أي سرا جبال وجهرا، أما جهرا فقطعا لأن ذلك هو سبب الحديث فقطعا انتهوا عنه، وأما سرا فظاهر العبارة هو هذا أنهم انتهوا عنه حتى سرا لقوله عن القراءة ولم يقل عن الجهر بل قال عن القراءة، فدل ذلك على أنهم انتهوا عن القراءة خلف النبي صلى الله عليه وسلم فيما يشعر فيه سرا وجهرا، يعني لا يقرأ لا سرا ولا جهرا. ويؤيد ذلك أيضا يؤيد ما قلنا أنهم انتهوا عن القراءة سرا وجهرا حديث أبي هريرة السابق، وهو قوله إذا قرأ فأنصت فإن الصلاة يقتضي ترك القراءة مطلقا. طيب، وقوله عن القراءة فيها عموم آخر وهو أنها تشمل قراءة الفاتحة وغيرها، انتهى الناس عن القراءة تشمل قراءة الفاتحة وغيرها، وعلى هذا فإذا جهر الإمام بالقراءة سقطت قراءة الفاتحة عن المأمومين، لأن الصحابة انتهوا عن القراءة. ويكون هذا الحديث ناسخا للأحاديث التالية وهو قول لا تفعلوا إلا بأم القرآن، يقول فانتهى الناس عن القراءة، عن القراءة القراءة، فيكون هذا الحديث ناسخا، هكذا قرره بعضهم، قرر أن هذا الحديث ناسخ لقول لا تفعلوا إلا بأم القرآن. وسيأتي أن هذا التقرير غير صحيح، لأن من شروط النسخ هذه واحدة تقول تأخذ الناسخ، وهذه قد يقولون إن قوله فانتهى الناس إن يدل على أن هذا آخر
أمر،
لكن تعذر الجمع هذا هو الذي لا بد منه، يعني وهو هنا غير موجود، لأن الجمع هنا بين هذا الحديث وبين ما يأتي بعده ممكن، وانتهى الناس عن القراءة فيما عدا الفاتحة، بدليل أنهم ينازعون رسول صلى الله عليه وسلم كل قراءته، وإذا أمكن الجمع لم نلجأ إلى النفع. تدرون ما السبب؟ لأنه إذا أمكن الجمع معناه وجد لنا طريق إلى العمل بالحديثين أو بالآيتين مثلا، وإذا تعذر الجمع ما بقى عندنا إلا أن العمل بأحدهما، بخلاف ما إذا وإذا كان يمكن العمل بالدليلين فهو الواجب لأن لا نودر أحدهم. طيب، وعن عبادة بن الصامت قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم، قال قلنا يا رسول الله اي والله، قال لا تفعلوا الا بام القران فانه لا صلاه لمن لم يقرا بها، رواه ابو داود والترمذي. عندنا زياده، والبخاري في جزء القراءه وصححه، وله شواهد عند احمد وابن حبان. هذا الحديث انصرف النبي عليه الصلاه والسلام من صلاه الصبح، صلاه جهريه ولا لا؟ صلاة جهرية. فلما انصرف قال إني أراكم تقرؤون خلف وراء إمامكم،
أراكم إما أن تكون بمعنى الظن يعني أظنكم أو بمعنى العلم. والظاهر أنها بمعنى العلم لأن ثقة القراءة على النبي عليه الصلاة والسلام يدل على أنه كان يسمع شيئا. ولكن هذه الجملة بالتقرير يقول إني أراكم للتقرير، فقرر الصحابة ذلك بالقسم أيضا قالوا إي والله، فقال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، رواه أبو داود والترمذي والبخاري إلى آخره. الحديث هذا نص في الموضوع، وأن قراءة الفاتحة واجبة في الصلاة الجهرية والسرية. ولما قال إلا بأم القرآن علل ذلك بقوله فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. المثل ليس بها استثناء فقط، استثناء معلل وهو أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. إذا يبقى حديث أبي هريرة السابق فانتهى الناس عن القراءة بشقة محمولا على ما عدا الفاتحة، وهذا دائما يقع اللفظ عاما ويراد به ويخصص، يقع عاما فيخصص. وعلى هذا فنقول ليس في حديث أبي هريرة دليل على النفس، لأن من شروط النفس العلم بتأخر الناس. وقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، يستثنى من ذلك مسألة ورد بها النص، وهي ما إذا أدرك الإمام راكعا. فإذا أدرك الإمام راكعا سقطت عنه قراءة الفاتحة. دليل ذلك حديث أبي بكر رضي الله عنه حين جاء النبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف ثم دخل في الصف، فلما سلم النبي عليه الصلاة والسلام سأل عن الفائت فقال أبو بكر فأنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود، زادك الله حرصا ولا تعود. نعم، فهذا الحديث يدل على أنها في هذا الحال سقطت عنه. ما وجه الدلالة منه؟ وجه الدلالة أن أبا بكر إنما استعجل وركع قبل أن يصل إلى الصف. لماذا؟ ليدرك الركعة بلا شك، وإلا لم استعجل لأنه يدرك ما بعد الركعة يقينا. فلما كان استجار أبي بكر نعلم يقينا أنه لأجل إدراك الركوع كما جاء أيضا كما جاءت الرواية بذلك لكنها ليست صحيح، قال خشيت أن تفوتني الركعة. علمنا أنه أدركها، هل علمنا أنه أدركها من فعله أو من تقرير النبي صلى الله عليه وسلم له؟ من تقرير النبي صلى الله عليه وسلم له. كيف ذلك؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له زادك الله حرصا ولا تعود، زادك الله حرصا ولا تعود. يقال كيف تقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم قرر ذلك وهو قال له لا تعود، قال له لا تعود من العود، يعني لا تعود لمثل ذلك. يقول وجه التقرير أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الركعة، ولو كان لم يدركها أو لم تصح ركعته لعدم قراءة الفاتحة لأمره بإيش؟ بإعادة الركعة، بقضاء الركعة، لأمره بقضاء الركعة. فلما لم يأمره بقضائها دل على أنه أدركها. فإذا قال قائل إن قوله لا تعد يدل على أنه لا يجوز العودة لمثل هذه الحال، وذلك دليل على وجوب القراءة في هذه الحال. قلنا ومن هذا الجواب لو قال قائل لا تعد أي لمثل هذا العمل، وذلك لأنه يفوت به قراءة الفاتحة. نعم، يكون هذا حرام حيث يفوت قراءة الفاتحة. قلنا لو كان لفوات قراءة الفاتحة في مثل هذه الحال
التأثير لقال له اقدر ركعتك، لقال له اقدر ركعتك، نعم لأنه ركن. ثم إننا نقول جوابا آخر، كلمة لا تعود نهي عن العودة لمثل صنيع أبي بكر. ولننظر، أبو بكر صنع أشياء، أولا السرعة، ثانيا الركوع قبل أن يصل إلى الصف، ثالثا الدخول مع الإمام في الركعة، الدخول مع الإمام في الركوع، الدخول مع الإمام في الركوع، نعم. والسنة يفسر بعضها بعضا، أنتم الثلاثة اللي يفعل ولا لا؟ الإسراء والركوع قبل الدخول في الصف، والدخول مع الإمام في الركوع، هذه ثلاثة أشياء كلها ينطبق عليها قوله لا تعود، كلها يحتمل أن تكون كلها داخلة في قوله لا تعود. والسنة يفسر بعضها بعضا، فنقول أما الإسراء فقد ورد النهي عنه في قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة ولا وعليكم السكينة ولا تسجدوا، هذا واضح النهي عن الإسراء، واضح النهي عنه، لا تعود للإسراء النهي عنه ثابت في السنة. كونه يدخل في الصلاة قبل أن يصل إلى الصف أيضا هذا نهي عنه، لأن الإنسان مأمور بأي شيء بالوفاء، وأن يدخل مع الناس قبل أن يكبر للصلاة، ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يكبر للصلاة إلا إذا استوى الناس في صفوفهم، قبل أن يستوى ما يكبر، حتى أنه في عهد عمر وعثمان رضي الله عنهما كان يأمران رجلا يسوي الصفوف أو رجال، فإذا أتوا وقالوا أن الصفوف استوى كبروا. إذن هذا أيضا مما ورد النهي عنه، يعني مما صح أن يكون النهي واردا عليه. الدخول مع الإمام في الركوع ما صح أن يرد عليه النهي، يعني لو جئت بطمأنينة حتى وقفت في الصف والإمام راكع ثم ركعت هذا ما ينطبق عليه النهي. السبب لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما أدركتم فصل، فأنت مأمور بأن تصلي ما أدركت، كما أدركتم فصلوا، فإذا أتيت والإمام راكع فأنا مأمور بأن أصلي ما أدركتم فصلوا، وأنا الآن أدركت الركعة كما أدركت الركوع فأدخل معه. فتبين بهذا أن النهي في حديث أبي بكر إنما يتوجه على أمرين مما فعل، وهما الإسراء والدخول في الصلاة قبل أن يصل إلى الصف. أما الدخول مع الإمام حال ركوعه فهذا لا نهي عنه، بل الأمر ثابت في من العموم في قوله كما أدركتم فصلوا. وبهذا التقرير يتبين أنه يستثنى من قراءة الفاتحة هذه الصورة. أما وجهها من حيث المعنى، فوجهها من حيث المعنى أن هذا أن القراءة إنما هي ذكر القيام، القراءة ذكر القيام، والقيام هنا سقط. لماذا؟ لمتابعة الإمام، لوجوب متابعة الإمام. ولهذا نرى أن الرجل لو جاء والإمام لم يركع بعد ثم دخل معه واستفتح وشرع في الفاتحة ولم يتمكن من إدراكها من تلاوتها حتى ركع الإمام وخاف أن تفوته الركعة إن أكمل، لأنه في هذه الحال يركع وإن لم يتم، لأن يعني المعنى الموجود في حديث أبي بكر موجود في مثال لا لو تأخر ما يجوز، لأنه يعني ما أدرك القيام الكامل الذي يدرك فيه الركعة.
نعم.
هذه يكمل الفاتحة ويلحق الإمام، أي كان ما يتمكن من لحوق الإمام إذا كمل الفاتحة فينصرف عنه، يعني ينوي القراءة ويكمل القراءة منفردا. لأنه إذا جاء أن المأموم ينفرد لتكبير صلاة الإمام